Ja, ich sag.
Komm an, die Jungwarte Guinea. Da passt du an.
Ja, die kennen wir zusammen. وما دام ان الامر كذلك فلا يحسن ان تستعمل في الله عز وجل وليس كذلك الكلمه التي جاء النص في اطلاقها على الله عز وجل كلفظه السيد مثلا فكما تعلمون جميعا ان شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مناسبة السيد الله، لكن الرسول عليه السلام استعمل لفظ السيد حتى بالنسبة لغير ذاته عليه السلام، كما هو معروف في صحيح البخاري: قوموا لسيدكم. فما دامت هذه اللفظة جاءت استعمالا من حيث الإطلاق على الله عز وجل وكذلك إطلاقها على عدد من عباد الله جاءت الاستعمال في الإطلاقين في الخالق وفي المخلوق أما لفظة لم تأتي في السنة فهذه كما يحسن إطلاقها على الله عز وجل لأن أصل استعمالها في البشر فلا يليق استعمالها في خالق البشر هذا الذي يبدو لي
شيخنا ما يطلق على الله عز وجل الله نور السماوات والأرض وبعضهم يعني يسمي عبد النور يعني ما
صحة هذا بقى يتفرع الجواب على لفظة النور فإن كان لفظة النور هو اسم من أسماء الله عز وجل جاز نسبة العبد فيقال عبد النور وإن كان ليس كذلك وهذا هو الذي يبدو لي من الحديث الذي في صحيح مسلم حجابه النور بمعنى ذلك أن النور حجاب وكما جاء في حديث آخر لو رفع هذا الحجاب لأحرقت الصفحات والكل كل شيء من البصر المقصود أن لفظة النور إذن هي ليست اسما من أسماء الله عز وجل وإنما هو كما قال حجابه النور فلا ينبغي أن يتعبد إلى هذا اللفظ هذا الذي يبدو لنا الله أعلم
كيف نجمع بين هذه الآية؟
يعني أي الله نور يعني منوره ما ذكروه في التفسير منور السماوات والأرض
هل يكون مشيخ مشيخ لي ولا إلى؟
لا قوموا إلى قوموا إلى
لعلكم بحسن قوموا إلى
ممكن هذا نحن خطأ ننبه عليه لكن الحديث أولا بلفظ إلى هكذا هو في البخاري وثانيا جاء في مسلم بن احمد بلفظ قوموا الى سيدكم فانزلوه فحينئذ هذه الزياده واسنادها قوي كما يقول العسقلاني في فتح الباري فهي تؤكد معنى الى في الحديث حسب الروايه الوارده في صحيح البخاري لفظ الحديث إذا قوموا إلى سيدكم تمامه في المسند فأنزلوه ولذلك لا يصح استدلاله على مسألة القيام للداخل إلى المسجد.
هل يجوز للإمام أن يترك الصلاة للسفرة خشية الخطبة؟
والله هذه فتنة في ناس مجرد كلمة يسمعها ضده يعتبرها فتنة وفي ناس ربما لو أكل على جنابه ما بيعتبرها فتنة يا ترى ما هي الفتنة التي يراد السؤال عنها واعتبارها
عذرا
في ترك ما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالقضية تحتاج إلى شيء من أولا ثقافة الشرعية العامة، وثانيا يختلف الأمر باختلاف إيمان الذي يريد أن يدع ما أمر به أو أن يفعل. وهذا كقول يعني الصلاة والسلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من الذي يقدر هل يستطيع أن يغير بيده أولا ثم بلسانه ثانيا ثم لا شيء إلا الإنكار بالقلب؟ من الذي؟ هذا يختلف من شخص إلى آخر. لهذا ذهب بعض العلماء، ونحن لسنا معهم في هذا، أنهم نزلوا كل أمر من هذه الأمور الثلاثة على طبقة معينة، فقالوا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي الحاكم، فإن لم يستطع فبلسانه، أي العالم، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا تقسيم يعني لا يصح بداهة. لأن الرسول عليه السلام جاء بلفظ من، وهو من صيغ الشمول والعموم، أي من رأى منكم معشر الأمة، ولا لا يصح أن يقال من رأى منكم معشر الحكام فليغير بيده، فإن لم يستطع معشر العلماء. ليس هذا التفصيل بمقول أبدا، لكن الشاهد أن الإنكار له هذه المراتب الثلاث، وتختلف اختلاف من وقع في مواجهة المنكر. ويعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن مسعود أنه سمع رجلا يقول: ويح من رأى منكرا فلم يغيره بيده أو بلسانه، فقال ابن مسعود: بل ويح من لم ينكر المنكر بقلبه. ومعنى هذا الكلام أنه آخر مرتبة، فإذا وصل الإنسان إلى أن لا ينكر المنكر بقلبه فهو كما جاء في الحديث، فليس وراء ذلك ذرة من إيمان. أما ويح من لم ينكر المنكر بيده قد لا يستطيع، كذلك بلسانه قد لا يستطيع، أما بقلبه فكل أحد يستطيع ذلك. لهذا خص بالويح هذه المرتبة الأخيرة. نعم
شيخنا، بالنسبة لتعلق بالسؤال الأخ السابق، وهي يعني أنه كثير من الدعاء حينما يعني تتكلم معهم في ناحية الأمر بالمعروف أو القيام بالسنن وترك المنهيات أو كذا، يذكر لك أو يذكر لك مصلحة الدعوة، إنه هذه مصلحة الدعوة لا يعني لا تقتضي الآن القيام بهذا الفعل، أو مصلحة الدعوة تقتضي القيام ببعض المنكرات أو في بعض المنهيات إلى آخره. شيخنا، لو تضع ضوابط لهذه الكلمة هي مصلحة الدعوة، لأن يعني كثير من الناس يعني خاصة الدعاء يعني يحتجون بهذه الكلمة في التملص من كثير من السنن والتملص من كثير من تطبيق هذه السنن.
هي المشكلة بارك الله فيكم، أنه صار عرفا عاما مع الأسف في استعمال لفظة الدعاة أولا، ثم اعتداد بكل من يقول أو يقال إنه من الدعاة. المفروض في الداعية أن يكون عالما بالكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون عالما مقلدا، لأن هذا العالم المقلد لا يستطيع أن يجول في علمه إلا في حدود ما لقنه من الفقه التقليدي. كما نذكر في مثل هذه المناسبة كلمة ابدأ بيمينك، ما دام انت احتلت ابدأ بها من هون، هذا خلاف السنة. يا الله بسم الله أشرت إلى كلمة طالما أذكرها، وهي التي تروى عن ابن رشد الأندلسي أنه قال: مثل المقلد كمثل بائع الأحذية، ومثل المجتهد كمثل الحذاء. يأتي الرجل إلى بائع الأحذية فيطلب قياسا معينا فلا يجده، ثم يأتي الحذاء فيصنع له بنفس القياس الذي يريده. وهكذا المقلد إنما يستطيع أن يفتي في حدود ما اطلع عليه من فرعيات المسائل، أما أن يجتهد اجتهاد من عند نفسه ويعطي الحكم المناسب للحادثة التي وقعت لديه، هذا لا يستطيع المقلد. فالآن حينما يقال بعض الدعاة يقولون كذا وكذا، هذا القول أولا لا يقوله عالم من المجتهدين الذين يقلدون اليوم، وثانيا الذين يقولونه أو يقولون هذه الكلمة ليسوا من أهل العلم والاجتهاد. ولذلك لماذا نحن نهتم بمثل هذه الكلمات التي تصدر من غير أهل العلم، بل وتصدر من غير أهل العلم التقليدي؟ لأن الحقيقة اليوم هذه ظاهرة، كنا من قديم ننكر أشد الإنكار على المشايخ والعلماء الذين يلتزمون مذهبا معينا، واستمرت الدعوة التحذير من الجمود على التقليد بره من الدهر حتى استيقظ الناس فعلا لأهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. من كان منهم كبعض المتفقه أو بعض الدكاترة في التعبير المعروف اليوم متفقها فيما يسميه بالفقه المقارن، يأخذ من كل مذهب، وهذا مما يصرح به بعض من يقال عنهم إنهم من الدعاة، يأخذ من كل مذهب ما يناسب الوقت الحاضر، فقد يأخذ ما هو مخالف للكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه لم يتفقه بالكتاب والسنة، ثم لم يلتزم المذهب الذي درسه وعاش عليه، وإنما وقع فيما ينكره كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة، ألا وهو ما يسمى بالتلفيق. فهو يأخذ من كل مذهب ما يحلو له، وهذه ظاهرة قوية جدا في العصر الحاضر، حيث أن كثيرا من أولئك المتفقهة
يفتون بإباحة أمور بناء على هذا التلفيق، كمثل استحلال مثلا القليل من الربا، أو استحلال آلات الطلب أو نحو ذلك، مع أن هذه الأشياء محرمة في المذاهب الأربعة، لكن وجد في خارج هذه المذاهب من قال بإباحة ما سبق التمثيل به آنفا. لذلك فأنا أقول الجواب عن هذا السؤال، يا أخي هؤلاء ليسوا بعلماء. في دعاة اليوم كما نعلم جميعا من يقسم الإسلام إلى لب وإلى قشر، ويقولون أن الواجب أن نأخذ باللب ونزع القشر، أو يقسمون قسمة أخرى قد تكون ألطف من هذه القسمة، فيقولون مثلا هناك أصول وهناك فروع. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك أصول وهناك فروع، فما لازم نهتم الآن بالفروع، وإنما يجب أن نهتم بالأصول.
شيخنا ممكن سؤال؟
لسه ما جاء أول، ما جاء أول لسه. الاهتمام بالأصول دون الفروع، أولا هذا لا يقوله عالم، وإنما يقول هؤلاء الذين درسوا شيئا من الفقه التقليدي. ثم أعني الذي لا يكون عالم هو الأخذ بالأصول دون الفروع. أما تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع هذا من واقع، تقسيمه إلى فرض وواجب والسنة والمستحب إلى آخره. لكن أن يكون عالم من العلماء المعترف في علمهم وصلاحهم، أننا ينبغي أن نأخذ الإسلام بأصوله فقط دون الفروع، هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه، أنه لا يقول به عالم فيما سبق إطلاقا. هذا أولا. ثانيا، تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع هذا في الواقع يحتاج إلى عالم من كبار علماء المسلمين العارفين أولا بالكتاب والسنة، ثم المتفرغين لخدمة هذا العلم وتمييز الأصول من الفروع. فأين هذا؟ هذا لا وجود له، لا من قبل ولا من بعد. بمعنى أن تكون المسألة واضحة، هذه المسائل التي تبلغ 1000 هي أصول يجب الأمر بها، هذه المسائل الأخرى التي تبلغ الألوف هذه فروع لا ينبغي أن يغني الناس بها. هذا التقسيم أولا لا يمكن لأحد أن يليه وأن يدخل فيه، وثانيا لو تشجع إنسان فلا يستطيع أن يصل إلى تحقيقه وتقديمه للناس واضحا بينا. وعلى ذلك الذي يقول ينبغي أن نأخذ بالأصول دون الفروع، وأصعب من ذلك أن نأخذ باللب دون القشر، أين هذا الأصل أو هذا اللب واضحا للناس الذين يؤمرون بأن يأخذوا به، وأين هذه الفروع أو هذه القشور التي لا ينبغي أن نهتم بها؟ كيف وهناك مسائل بالمئات ولا أقول بالعشرات فيها خلاف بين العلماء، هل هي أصول أو هي فروع أو هي لب أو هي قشور؟ هذا أمر صعب جدا، خاصة على هؤلاء الذين ابتلوا بتقسيم الإسلام إلى هذه القسمة، ولعله يجوز لي أن أسميها بقسمة غيزة. والعجيب أننا منذ عهد ليس بالبعيد كنا نسمع من بعض الدعاة أنه يجب أن نتبنى الإسلام كلا لا يتجزأ، وهذه حقيقة. لكن لما وجدوا أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذه الكلمة الحق، لذلك قلبوا المجن وقالوا الإسلام لب وقشل أو كسول وفروع، ويجب أن نهتم بالقسم الأول دون الآخر. خلاصة القول، هذا التقسيم يأباه الإسلام ولم يكن به عالم من علماء الإسلام. ثانيا، لا يمكن لأحد أن يقدم الإسلام قسمين، لكن لا شك فيه من هذا وفيه من هذا. وأخيرا يأتي شيء لفت نبينا صلى الله عليه وسلم النظر إليه، وهو بلا شك الذي لفت النظر إليه ليس بذاك التعبير الظالم لبا، وإنما هو على هذا التعبير قشص، أو الألطف منه ليس أصلا وإنما هو فرع. مع ذلك لفت الرسول عليه السلام النظر إليه لكي يهتم المسلمون به ولو أنه ليس من الأصول، أي لنقل الآن ليس من الفرائض، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. جاء في حديث آخر وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، تطوع تتمون له به فريضته، إذن ما لازم نستهين بالتطوع، أي ما ليس فرضا بالتعبير الفقهي أو بالتعبير الخلفي ليس أصلا أو ليس لبا، ما ينبغي أن نهتم به. لماذا هذا التعبير ما ينبغي أن نهتم به؟ لأنه يصادم ما اهتم به الرسول عليه السلام، حيث حضنا على العناية بالتطوع من أجل أن الله عز وجل بفضله يوم القيامة حينما تكون صلاة العبد ناقصة فيتمها من هذا التطوع. والنقص كما تعلمون في الصلاة قد تكون كما وقد تكون كيفا، أما من حيث الكم فهناك أكثر الناس تفوتهم صلوات، فمنهم من يفوتها متعللا بأن بإمكانه قضاءها، ثم تمضي الأيام وتأقضي وتأقضي ثم لا شيء من ذلك، ولو أنه قضى فهي صلاة غير مقبولة لأنها أديت في غير وقتها المشروع. ورب العالمين هذه الصلوات حاسب عليها الإنسان، لكن إذا كان أكثر مع الصلوات التي كان يؤديها في أوقاتها شيئا من التطوع، هذا التطوع له حسنات، هذه الحسنات تتوفر في الميزان له، وقد تبلغ حسنات الفرائض التي ضيعها فتضم إلى حسنات الفرائض والنوافل، فإذا غلبت حسناته سيئاته كان من الناجين. ولذلك ورطة كبيرة جدا أن يزعم الإنسان بأن الإسلام أصل وفرع، وأنه ينبغي الاهتمام بالأصل دون الفرع، لأننا في زمان كذا وكذا. أنا لا أنكر بطبيعة الحال أن المسلم قد يختلف تحمسه في عبادة الله عز وجل وطاعته عن أخيه، الناس لا ليسوا سواء في هذا. أما أن يقدم إلى الملأ إلى المسلمين كافة هذا التقسيم الجائر أن الإسلام كذا وكذا، هذا الذي ننكره أولا ولا يمكن تحقيقه ثانيا. هذا ما عندي جواب عن ذلك السؤال.
هذا حلو شيخنا.
بسم الله.
ما أنت جواب القطعة يا شيخ؟
الشيخ مسألة الترجيح من أي شخص أن يقبل من الترجيح ولا بيكون بصفة معينة في مثلا علم الحديث؟
جواب عن هذا بارك الله فيك. وقسمنا الناس إلى عالم مجتهد وعالم مخلد.
نعم.
طيب. اللي بده يرجع بده يكون عالم الكتاب والسنة.
نعم.
جزاك الله خير. شيخنا بالنسبة لدرس ما قبل الجمعة، ما قبل الخطبة. سمعت من أحد طلبة العلم بأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يعطي هذا الدرس قبل يوم الجمعة أو قبل الخطبة. ثم تأتي الخطبة. يأتي دورها.
نعم. ونبي أبو هريرة شو سوى؟
طبعا خلاف ذلك.
إذا شو بيهمك بهذا الحديث؟ سمعته من الطالب هذا.
فعل الصحابي.
نرجع هلا لموضوع نفسه.
نعم.
طالب العلم اللي سمعت منه هو عالم؟
طالب علم. ليس بعالم.
من خلف. ليش بتهمك القضية؟ ما دام هو طالب علم رأى رواية أبو هريرة ولا يستطيع أن يوفق بينها. وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعلق يوم الجمعة. هلا سألته هذا السؤال؟ سامحك الله.
ذهبت عن بالي.
سامحك الله. لا ونالك بالسلامة. الآن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد يفعل فعله غيره في كل زمان وفي كل مكان. مثلا قد تعرض قضية فيقوم ويخطب بمناسبتها قبل خطبة الخطيب الراتب الرسمي، فيقال انه ابو هريرة فعل كذا، لكن من اين له ان ابو هريرة فعل ذلك على نظام دائما دائما؟ ثم اخيرا لو فعل ذلك قد ينظر الى فعله نظرة القبول فيما لو لم يكن هناك حديث عن الرسول يخالف ما واظب عليه أبو هريرة، والمواظبة غير مروية إطلاقا. لكن لو فرضنا هذا من باب المبالغة للقضاء على أصل المشكلة التي قامت في ذهن هذا الطالب، ثم شغل من كان مثله طالبا أو غير طالب شغل باله، للقضاء على المشكلة نقول لو كان في الحديث انه ابو هريرة كان يواظب، فنقول ابو هريرة ولا نبي ابو هريرة؟
نبي ابو
هريرة. ماذا نهتم بكل رواية وتروى وعندنا حديث عن الرسول عليه السلام بخلاف تلك الرواية التي تروى عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قل مثلا يتعلق بابي هريرة، ابو هريرة من الثابت عنه في حديث اصح من حديث درسه قبل الصلاة يوم الجمعة، كان إذا توضأ شمر له. تعرفوا هذا الحديث؟ نحن منقول قال عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ مرة مرة ثم مرتين مرتين ثم ثلاثا ثلاثا، ثم قال عليه السلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. فالرسول يا ترى لما توضأ توضأ لا هذا يقين، علماء المحليين لا يختلفون في هذا أن الرسول كان يغسل إلى مرفقه كما هو نص القرآن الكريم. فأبو هريرة فعل زيادة عن هذا الغسل. بيجي واحد بقى طالب علم، ايه انا شفت حديث وفي صحيح مسلم انه ابو هريرة فعل كذا، مش كيف مش عارف هذاك الحديث او عارفه، واحلاهما مروا. اذا كان عارف فكيف يصرف نظره عن العمل بما جاء عن الرسول عليه السلام الى ما جاء عن ابي هريرة خلافا أولاً بفعل الرسول ولقوله عليه. وثانيا أبو هريرة من الترائف أنه مرة كان رؤيا يفعل هذا الفعل، فلفت نظر واحد كان مراخه قال له أنت ها هنا يا إيش، قال له يا بني فروخ، ما كأنه كان يفعل ويظن ما أحد يراقبه. شو السبب؟ أنا أدري ما هو السبب. هو كان يرى أن هذا الفعل ليس بسنة لكن يفعله لذات نفسه احتياطا. كثير ما يفعلون هذا، ولذلك قال لو كان يعلم أن أحد يراقبه هناك فما فعل هذا الفعل. إذن هذا ليس بعبادة. يعني لنقرب الموضوع بمثال، بعض الموسوسين وإن شئت قلت الموسوسين قد يفعل فعلا ويعرف أن والله الوسوسة ما هي مشروع، لكن الشيطان متسلط عليه. فلو أن أحدا تنبه له ما بيقول له لازم تفعل مثل فعله، بيعرف أنه مغلوب على أمره. فإذا الفقه ليس من الأمر السهل يعني. ولذلك ما ينبغي أن نقول والله الدعاة يقولون كذا أو بعضهم كذا، بعض طلاب العلم يقولون كذا وكذا إلى آخره، وإلا صارت القضية فوضى لا نظام لها.
بعد إذنكم حول درس الجمعة.
نعم.
نص الحديث نهى عن التحلق قبل الصلاة هكذا في سنن أبي داود وغيره.
كمل.
طب يوم الجمعة
ها؟
والصلاة قبلها الخطبة، وفعل أبي هريرة خارج عن مفهوم الحديث لأول بداهة.
طيب
الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن التحلق قبل الصلاة، والقبل هنا تتبادر لأول قبلية، وهي قبلية الخطبة، لأن الخطبة في الصلاة، الصلاة وقبلها الخطبة، الدرس قبل الخطبة، قبل الأذان، قبل دخول وقت الجمعة. معناها بعد صلاة الفجر انسحب الوقت، قبل الليل وقبلها بأسبوع قبل الصلاة كمان، على هذا المفهوم يعني.
لا، الحديث قبل صلاة الجمعة،
قبل الصلاة نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. الدرس ليس قبل الصلاة، إنما هو قبل الخطبة وقبل الأذان، لأن نحن نخطب. نعم.
هل أنت تريد أن تذهب إلى أن فعل أبي هريرة جائز لأنه لا يخالف الحديث، أم تريد أن تبين وتؤكد أنه يخالف الحديث؟ ماذا تريد؟
الأولى.
هذا هو. فأنت إذا بتقول درس أبي هريرة كان قبل الخطبة،
قبل الخطبة،
طيب أليس قبل الصلاة؟
شيخنا الذي قبل الصلاة هي الخطبة. إذا نعتبر الدرس الذي هو قبل الخطبة أيضا قبل الصلاة، تكون صلاة الفجر قبل الصلاة، قبلها بيوم قبل الصلاة.
أنت خذ الأقرب مش الأبعد.
والأقرب الخطبة، أقرب مذكورة الخطبة.
كيف يعني؟
الآن إحنا نصلي،
طيب.
قبل الصلاة نخطب الجمعة.
طيب. أدى المؤذن يوم الجمعة.
نعم.
والمدرس يدرس. جائز؟
هذا الذي نبحث فيه.
هذا إيش؟
الذي نبحث فيه.
يجوز يعني أنت تبحث، لكن تريد أن تقول يجوز؟
شيخنا تحقيق لفظ الحديث، لفظ الحديث.
أرجوك ما تحيد.
أنا ما أحيد ما دام يحكي عن الحديث.
أنا مش لا مش لك جواب، تعطيني جواب مشان حتى نتقارب بالوصول للهدف المنشود هو معرفة الصواب.
نعم.
إذا كان مدرس يدرس قبل الأذان.
نعم.
يجوز على رأيك أنت.
إذا كان الاستدلال فقط بحديث أبي هريرة بحديث
هذه حيدة أيضا.
لا شيء، لأنه قد يكون المنع من طرف آخر.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الحديث.
بارك الله فيك. البحث الآن في دلالة فعل أبي هريرة، هل هو يعارض الحديث ولا لا؟
جيد.
أدلة أخرى من فيها الآن؟ من فيها الآن؟ فسؤالي كان أنه زيد من الناس يدرس قبل الجمعة.
نعم.
وقبل الأذان.
نعم.
هذا حديث أبي هريرة الموقوف عليه.
نعم.
يسبق عليه أنه كان يدرس قبل أذان الجمعة أم لا؟
حديث أبي هريرة
الموقوف أقول
ما له يعني أنه يسبق عليه ما نفهم شيء
ما لك فهمت
لأن مركز ذهني كله على الحديث الذي نهى عن
التحلل مركز ذهنك على نقطة لذلك ما بدك تحيد عنها فقد يرد عليك سؤال رقم واحد رقم اثنين فأنا بأكد عليك وصولي أخي حديث أبي هريرة الذي أنا ادعيت بأنه معارض لحديث التحلق يوم الجمعة إذا فعله فاعل بناء على أثر أبي هريرة لنقل أثر بدل حديث إذا فعل ودرس إلى ما قبل أذان الجمعة فعل فعل أبي هريرة ولا لا؟
نعم
طيب بعد الأذان
بعد الأذان دخلت الخطبة
ما أجبتها
طبعا لا لا يمكن أبو هريرة
دلوقتي. أنت قلت قبل الخطوة آنفا يعني يكون المنع قبل الخطوة
المنع
التحلق
قبل الصلاة الصلاة هي الخطبة يعني التحلق حال الخطبة المنهي عنه
هذا هو يا أخي بارك الله فيك قبل الصلاة يعني في أثناء الخطبة
نعم
طيب فأنا أقول في أثناء الأذان يجوز التدريس
في خلال الأذان هو يأذن يعني
إيش معنى خلال الأذان إيش معنى عشان تفكر يا أستاذ
ما هي واردة في البحث يعني
يا أخي قبل الخطبة الله يهديك أنت بتقول التدريس الممنوع هو في أثناء الخطبة
تدريس التحلق يا شيخ الإخوة اللي يعني بيحرموا هذا الشيء أو بينه
التحلق إيش المقصود فيه؟ هيك حلقة سنتين
لا مانع
ولا لا مانع والأمنع التدريس
أما أن التحلق حلقة
يقصد هكذا الجلوس حلقا يعني هذا هو الممنوع لعلك تقصد هكذا
هذا وما أدى إليه وما مشى
لا لا
وصار
لا لا ما بيريد هذا فقط ولذلك هلا إذا في تحلق بدون تدريس منيع عنه ما هيك؟
نعم
وتحلق مع كلام منيع عنه من باب أولى
لا شك في أحد
وتحلق مع تدريس
كله
منيع لذلك ما يعني تعلق مجردا ولذلك
يرد هو معه
لذلك أنت تقيد الحديث قبل الصلاة
لكن اللي هيطلق بالحديث
فاهم بس منك تعمل الله
نعم
يعني ما بريدك تكون ظاهري نهى عن البول في الماء الراكد هيك ما لكن إذا بال في إناء وراق ما في الإناء في الماء الراكد صدق عليه أنه ما بال في الماء الراكد
ما
ها؟
لا ريب
كيف لا ريب؟
لا ريب أنه صدق عليه
ليه؟ ما بال في الماء الراكد
المقصود إيش يعني؟
هون البحث بقى شو المقصود؟
نعم
المقصود نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة مو هي؟
نعم
فأنت بتقيدها نهى عن التحلق يعني في أثناء الخطبة
لأن الخطبة هي التي قبل الصلاة
لكن أخي ما بسألك عن التعليل خلينا نمشي ليش عم تضع العجل
العصر في العجل يقول بإناء أو بقعب ويكبه بصورة القبلية هنا القبل يعني قبل الصلاة الخطبة هي التي قبل الدرس قبل الخطبة
ليش عم تهيد كلامك أنا عم أجي معك الممنوع تحلق متى حدد لي أنت
قبل الصلاة والتي هي الخطبة
قبل الصلاة قول في أثناء الخطبة
التي هي قبل الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله أنت وأنا مؤاخذة جئت تجادل
لا والله
أنا عم أقول كلام تمام
لو أنا جاي مستمع
عم أقول لك شو ما حدد لي بتقول لي قبل الصلاة الحديث هكذا طول بالك طول بالك الحديث قبل الصلاة والمقصود أثناء إيش؟
الخطبة
أثناء الخطبة
نعم
أحفظ هذا
حفظته
طيب قبل الخطبة يجوز
جاي
قبل الخطبة في أذان
نعم
يجوز
خلال الأذان يعني
شوف
نفس الكلام
نعم خلال الأذان يا شيخ لا بأس
لا بأس
إلا أن يشتغل بالترديد أفضل انتقلنا لبحث ثاني نص ثاني
إنه هالقبلية هذه أنت المجاورة هذه
نعم
ما لها معنى عندك في اللغة العربية
والله هاي معناها
كيف هاي معناها
إنه هو أنها على الخطبة إذا تنتقل لقبلية أخرى لا فرق بين الدرس وبين صلاة الفجر وبين يوم الخميس
مش هذا متبادل الله يهديك مش هذا متبادل يا بتضيقها لتموتها
يا بتمتى بتمتى بتجي ولا
ترى في سبيل الله خلاص موت
لا يا سيدي ما هذا مقصود بارك الله فيك
الله يجزيك
لا تخلي لا تتكلف في فهم الحديث اولا هل احد من العلماء قال نهى عن التعلق قبل الجمعه يعني في اثناء الخطبه مين هذا قال في اثناء الخطبه اثناء الخطبه لا يجوز الامر المعروف والنهي عن المنكر
لا يمنع انهم كانوا يتحلقون لا مانع انهم كانوا يتحلقون وقد تكلموا في الصلاه وكانوا يتحلقون وكان يذكر اني وجدت يفسرونه بهذا الشيء
في نص يحضرهم الان حول الجمعه ان الصحابه كانوا يجلسون يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون حلقا حلقا يعني كانوا يستقبلونه عليه الصلاه والسلام من كل صوب
يستقبلونه
نعم اقصد هكذا نعم فاذا جلسوا استقبالا يعني يستقبلونه بطبيعه الحال يكون الشكل حلق يعني
لا بس يعني الحقيقه ما عجبني النقاش لانه ظاهري محض في اللفظ ويتحفظ ويفكر شو يرد عليه ما هكذا يعني يكون البحث العلمي من ضمن تحفظاتك انه اذا كان ماشي هناك ادله اخرى طيب لما بتجي تنظر لادله اخرى بتساعد المفهوم الضيق اللي انت عم تتربش فيه وتتشبه فيه الادله الاخرى الادله الاخرى
عفوا لا
مو هيك
والله والله هاي اللي بقصدي هاي
لا حول ولا قوة الا بالله انا مو هذا الكلام يعني هيك قصدك وهيك قصدك هذا انه الى الله لكن بقول لك هذه الادله الاخرى التي انت المحت بها لابد انك على علم بها تساعد هذا المعنى الذي انت تدندن حوله
هذا نعم
شيخ تساعد هات نشوف طيب الله يجيبك حصول وترجع أكثر من هي أكثر من هي طوّت ذاك ثم يتجمعنا بسم الله بسم الله
شوفوا بحثك أنتي
جزاك الله خير بارك الله الله يجيبك
يا الله خلاص بس لا تجادل بارك الله فيك
اللهم إنا نعوذ
بك ألا تدري أن السنة يوم الجمعة يدخل الداخل ماذا يفعل؟
تحية
المسجد. هل يخلو المسجد من تحية الصلاة من داخل إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب على المنبر؟
لا يخلو.
فإذا كان هناك في تدريس ماذا يكون شأن هذا المدرس؟
قد يشوي على ال.
وهي قد هاي كان الخطيب. قد هاي كان. حق يا رجل للتأكيد ما هي؟ لا
عشان المبارع يا شيخ
اي نعم للتكليف وبتكون ايش؟ دائما بتكون التأكيد ولا في الغالب بتكون
التشكيل يعني معلومة الماضي للمبارع التكليف يعني
غالبا لازم
نعم
خطها وقول بعدين بدك ايش؟ اسأل الحقيقة انت شو شايف لما بتدخل المسجد؟ قد بالتأكيد ولا ليس بالتأكيد هنا عمليا واقعيا في تشويش ولا لا؟ كمان فيها شخصين
واحد صلى الله
عليه وسلم